الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر من تجاوز تأثيرات الأزمة السودانية بسبب وجود تدخلات أجنبية. استمرار المعارك في السودان، ووفداء الجيش والدعم السريع توجهان إلى جدة لإجراء مفاوضات. القوات الروسية تقول إنها ألحقت أضرارا بأكثر من 170 هدفا للقوات الأوكرانية. إلى التفاصيل، حذر وزير الخارجية الإيراني من تجاوز تأثير الأزمة السودانية، مشددا على أن هناك تدخلات أجنبية بدأت في الملف السوداني. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن أوضاع السودان مقلقة للغاية، وإن لم يتم معالجتها بشكل مناسب فسيتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانية ليصل إلى المنطقة. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: للأسف نشهد بعض التدخلات الخارجية في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخيارات لاجتياز الأزمة في السودان. اعتبرت طهران تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي دليلا على مسؤولية أمريكا عن جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية. وكان جيك سوليفان قد ذكر في تصريحات أن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما لو حاولت إيران صنع قنبلة نووية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني في تغريدة إن هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الأفراد والمنشآت النووية الإيرانية، ويجب عليها القبول بتبعات ذلك. أعلن الجيش السوداني إرسال مفاوضين إلى مدينة جدة السعودية من أجل البحث في وقف إطلاق النار. بدورها قالت وسائل إعلام سعودية إن وفودا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في طريقها إلى جدة من أجل إجراء مفاوضات. وتواصلت المعارك في السودان يوم أمس على رغم الهدنة التي تعهد طرفا الصراع العسكريان اللذان يتنازعان السلطة التزامها. وتواصلت الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم، لا سيما في محيط المطار. ومنذ منتصف نيسان أبريل الماضي أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى. حول مستجدات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
هدنات متجددة وخروقات متواصلة، هكذا هو الحال في السودان، فالانفجارات ما تزال تهز العاصمة الخرطوم وضواحيها رغم إعلان قوات الدعم السريع والجيش قبولهم لطلبات وقف إطلاق النار والهدنة. قوى الحرية والتغيير في السودان تؤكد من جانبها أنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكري، وقالت إن حل الأزمة لابد أن يكون سياسيا. وفي إطار الجهود السياسية لحل الأزمة، تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا محادثات وساطة أفريقية ترمي لإنهاء الوضع الراهن.
يجب على جميع السلطات أو الدول أو وسائل الإعلام أن تميز بين السلطة القانونية في السودان والمتمردين.
أما الولايات المتحدة فلوحت مرة أخرى بعصا العقوبات لحمل الأطراف المتصارعة في السودان على وقف القتال، حيث أصدر الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا يوسع سلطات إدارته في إصدار عقوبات ضد المسؤولين عن تهديدات الأمن والسلام في البلاد، باعتبار أن ما يجري في السودان يشكل تهديدا للأمن الأمن القومي الأمريكية بحسب بيان لبايدن. من جهتها قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هينز خلال إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن طرفي الصراع يسعيان للدعم الخارجي بهدف تحقيق الحسم الميداني.
في تقديراتنا القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سيستمر لفترة طويلة لأن كلا الطرفين يعتقدان أنهما يستطيعان الانتصار عسكريا ولديهما القليل من المحفزات للقدوم إلى طاولة المفاوضات.
وما بين الجهود السياسية والمعارك يبقى المدنيون المتضرر الأكبر مما يجري، حيث يتواصل تدفق السودانيين على دول الجوار وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية.
أفادت وزارة الأسرى الفلسطينية أن المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأيام القادمة ردا على اغتيال الأسير خضر عدنان، وطالب الأسرى بتحديد سقف اعتقالهم الإداري مشددين على ضرورة تغيير سلطة الكيان لهذه السياسة الإجرامية التي تسببت بسحق أعمار المعتقلين في السجون لسنوات وإبعادهم عن عوائلهم. بالمقابل اقتحمت قوات الكيان سجن رامون وقامت بعملية تفتيش وتخريب قبل اقتياد أسرى حركة الجهاد الإسلامي وعزلهم عن باقي المعتقلين. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا بأكثر من 170 هدفا للقوات الأوكرانية والميليشيات الموالية لها خلال يوم أمس، وأشار المتحدث إلى أنه تم استخدام أكثر من 150 وحدة مدفعية في المناطق التي تركزت فيها القوى العاملة والقوة النارية للجيش الأوكراني. ولفت إلى أنه تم اكتشاف وتدمير حوالي 20 موقعا مدفعيا وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون من القوميين الأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ من نوع نظام المدفعية عالية الحركة هيمارس في المناطق القريبة من كريمينا وسيفير ودونسك. للمزيد بشأن مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
أصبحت معركة الاستيلاء على مدينة باخموت شرق أوكرانيا علامة فارقة في مجريات العملية العسكرية الروسية منذ شباط فبراير العام الماضي، ومعها تحاول القوات الروسية مدعومة بقوات فاغنر السيطرة على المدينة، بينما تستميت القوات الأوكرانية في الدفاع عن آخر معاقلها في المدينة التي باتت شبه مدمرة وسط تضارب في المعلومات الميدانية. وتحاول القوات الروسية ومنذ أسابيع تطويق باخموت أو أرتيوموفسك بحسب التسمية الروسية، ونجحت في قطع العديد من طرق تزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات، لكن ما نقلته وسائل إعلام عن رئيس قوات فاغنر طرح أسئلة عن حقيقة العلاقة بين فاغنر ومسؤولي وزارة الدفاع الروسية بحسب مصادر غربية.
كنا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل 9 أيار مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات الذخيرة، لذلك اعتبارا من 10 من الجاري سننسحب من باخموت.
وفي ظل أزمة شديدة بين موسكو وكييف تسعى الأولى لحسم معركة باخموت خاصة مع اقتراب عيد النصر الروسي الموافق في 9 أيار مايو، بينما في المقلب الآخر تتحدث مصادر غربية عن قرب إطلاق الهجوم الأوكراني المضاد أو ما بات يعرف بهجوم الربيع، لكن متابعين يقللون من أهميته حيث إن الغرب زود كييف بأسلحة ثقيلة، لكن نقص الذخيرة قد يحد من فائدة تلك الأسلحة ويعيق الهجوم الأوكراني المضاد. وبالنسبة للأوكرانيين تشكل باخموت حصنا للدفاع عن باقي مدن المقاطعة، كذلك تكتسي المدينة أهمية لدى الروس إذ أصبحت البوابة شبه الوحيدة لتقدم القوات الروسية في دونيسك، كما أن الاستيلاء عليها سيفتح الطريق أمام القوات الروسية نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما من المدن الرئيسية في مقاطعة دونيسك التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك المجاورة إقليم دونباس الحوض الصناعي الكبير في أوكرانيا. وبسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي تكبدها الجانبان أصبحت باخموت رمزا للنزاع بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس، وهو الهدف المعلن لموسكو.
رصد المجلس الأوروبي مليار يورو إضافية في إطار صندوق السلام الأوروبي لتعزيز القدرات العسكرية لقوات كييف التي تجهز لهجومها المضاد على الجيش الروسي. وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيوفر تمويل دعم للقوات الأوكرانية بقذائف مدفعية وصواريخ تشتريها الدول الأعضاء بشكل مشترك من صناعة الدفاع الأوروبية. وتعليقا على هذه الخطوة قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن قرار اليوم يمثل خطوة جديدة مهمة لتقديم المزيد من الدعم بالذخيرة لأوكرانيا. كشفت استطلاعات الرأي حول الانتخابات التركية أن أي من المرشحين لا يستطيع الحصول على 50% زائد واحد من الأصوات في الجولة الأولى، وهو ما يعني إمكانية الذهاب نحو جولة لانتخابات ثانية في 28 من مايو الجاري لتحديد رئيس تركيا القادم.
مع انطلاق سباق الانتخابات في تركيا، تترقب الأوساط المحلية والدولية ما ستؤول إليه نتائج التصويت في انتخابات لا زال من غير الواضح من صاحب حظوظ الفوز بشكل حاسم فيها. وإن كانت استطلاعات الرأي تحصر المنافسة بين الرئيس أردوغان وكمال كليشدار أوغلو، استطلاعات رأي على اختلافاتها وضعت حظوظا بنسب قليلة لمحرم إنجا زعيم حزب البلد. أما سنان أوغان مرشح تحالف الأجداد فحظوظه الأقل في السباق. المرشحون الأربعة هم جزء من تحالفات انتخابية، التحالف الجمهوري الحاكم ومرشحه الرئيس أردوغان يضم العدالة والتنمية والوحدة الكبرى والرفاه من جديد، وبمشاركة حزب هدى بار الكردي الإسلامي وحزب اليسار الديمقراطي. يحمل التحالف شعار الاستقرار والاستمرار، وعززت حضوره مجموعة إنجازات أخيرة من اكتشافات نفطية وصناعات عسكرية أعلن عنها مؤخرا. أما التحديات فأزمة اقتصادية وتراجع لسعر الليرة وارتفاع للتضخم. ينافس التحالف الحاكم بقوة تحالف الشعب ومرشحه كمال كليشدار أوغلو، تحالف يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد بزعامة ميرال أكشينار وأصدقاء الرئيس أردوغان القدامى أحمد داود أوغلو وحزبه المستقبل وعلي باباجان وحزبه الديمقراطية والتقدم، إضافة إلى أحزاب السعادة والحزب الديمقراطي. كما يساند التحالف من خارج الطاولة السداسية حزب الشعوب الديمقراطية. أما فرص تحالف المعارضة فتكمن في أنه استطاع تجميع جبهة معارضة موسعة للمنافسة، وعرض نفسه كمنقذ للخروج من الأزمة الاقتصادية، في حين أن التحديات هي خلافات واختلافات أيديولوجية ظهرت حتى أثناء الاتفاق. في المشهد أيضا محرم إنجا زعيم حزب البلد ومنافس الرئيس أردوغان في انتخابات 2018 والتي حصل وقتها على 30% من أصوات الناخبين، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حظوظه الآن أقل بكثير.
حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا من استمرار القوات الأمريكية في انتهاك مذكرة السلامة للطيران الحربي الموقعة بين البلدين في سوريا. وقال أوليغ غورينيوف إن ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران الحربي في سوريا. تعرض الكونغو الديمقراطية لفيضانات خلفت أكثر من 170 قتيلا في إقليم جنوب كيفو شرق البلاد بعد يومين على أمطار غزيرة في راوندا المجاورة. وقال حاكم الإقليم أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية، مضيفا أن هناك نحو 100 شخص لا يزالون في إعداد المفقودين. وغرقت قرى في منطقة كاليه غرب بحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين الكونغو الديمقراطية وراوندا. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر من تجاوز تأثيرات الأزمة السودانية بسبب وجود تدخلات أجنبية. استمرار المعارك في السودان ووفداء الجيش والدعم السريع توجهان إلى جدة لإجراء مفاوضات. القوات الروسية تقول إنها ألحقت أضرارا بأكثر من 170 هدفا للقوات الأوكرانية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم من خلال برنامجكم حول القضايا الاجتماعية التي عالجها الأدباء والشعراء المعاصرون في نتاجاتهم.
أملنا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ونافع في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن طبيعة تعامل الشعراء مع ظاهرة الفقر وآثارها الهدامة على صعيد الأفراد والجماعات. كونوا برفقتنا.
مستمعينا الكرام، الفقر كما نعلم آفة اجتماعية، ولطالما كتب عنه الأدباء وأنشد له الشعراء عبر العصور الأدبية المتتالية القصائد الطوال باعتباره هما جماعيا. والفقر هم إنساني عبر العصور، نال من سعادة الإنسان ونغص عليه عيشه، حتى قال فيه الإمام علي عليه السلام: لو كان الفقر رجلاً لقتلته.
والأدب الاجتماعي هو انعكاس الأدب الإنساني الذي يكاد يلتصق بالإنسان وهمومه وتطلعاته ومصيره. فقد شغلت قضايا الأدب الاجتماعي الشعراء منذ عصر ما قبل الإسلام، حيث وعى الشاعر الحياة وبنية العلاقات الاجتماعية السائدة والمثل الأخلاقية التي تحكم هذه العلاقات وعيا فطريا لا ينفصل عن وعي القبيلة التي كانت قد خلت من مشكلات عرفتها المجتمعات الحديثة كالبطالة والفقر واستغلال العمال والفلاحين وحرمان المرأة حقوقها.
مستمعينا الكرام، وإذا ما أردنا أن نتتبع جذور الفقر وبدء تناول الشعراء له في قصائدهم، نجد أن تناول الفقر تجلى في عصر ما قبل الإسلام في ظاهرة أطلق عليها الصعلكة، وتعني الفقر. والصعلوك هو الفقير الذي لا مال له، وقد تصعلك الرجل أي افتقر.
والصعاليك في عرف التاريخ الأدبي هم جماعة من المخالفين العرب الخارجين عن طاعة رؤساء قبائلهم والمخلوعين من قبلهم. وقد تطورت دلالة هذا المصطلح، حيث أصبح يدل على طائفة من الشعراء ممن يمتهنون الغزو والسلب والنهب بسبب الفقر الذي ألم بهم. والصعلكة ظاهرة اجتماعية برزت على هامش الحياة الجاهلية كردة فعل لبعض العادات والتقاليد والممارسات، وقد استمرت ردحا من الزمن.
قد عرف الشعراء الصعاليك بجرأتهم وإقدامهم على اقتحام المهالك وامتيازهم بالشجاعة والصبر وسرعة العدو. وسيد الصعاليك هو عروة بن الورد الذي كان صعلوكا وفقيرا، ويقول وهو يخاطب زوجته وقد أثاره الإحساس بالفقر والتطلع للغنى وآلمه أن يرتع في البؤس والحرمان، بينما يلاصقه أناس آخرون يرتعون في الثراء والنعيم، إلا أنه لم يحمل مسؤولية هذا الفقر للقبيلة أو لسادتها.
ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير
وأحقرهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له كرم وخير
يباعده القريب وتزدريه حليلته وينهره الصغير
وتلقى ذا الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير
قليل ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفور
وقال مستمعينا الكرام في موضع آخر يصف في أبيات رائعة الجوع الذي كان يعاني منه بسبب فقره وعوزه وعدم قدرته على تهيئة أسباب الرخاء لنفسه من جهة وعزة نفسه وتعففه من جهة أخرى وتفضيله أن يعاني الأمرين من الجوع على أن يمد يده للئيم الوضيع الخسيس.
ولولا اجتناب الذئم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل
ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الذئم إلا ريثما أتحول
وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت خيوط ماري تغار وتفتل
وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل
أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل
وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرئ متطول
مستمعينا الأفاضل زميلتنا سعدية الشيبي حاورت ضيفنا في هذه الحلقة حول تاريخ طرح القضايا الاجتماعية في الشعر وتطور هذا الغرض على مر العصور
مستمعينا الأكارم أرحب وإياكم بالدكتور حسن حميد الشاعر والناقد الأدبي من سوريا دكتور يا حبذا لو تتفضلون لنا بطرح تاريخ القضايا الاجتماعية في الشعر العربي المعاصر وتطور هذا الغرض على مر العصور
بداية اسمحي لي أن أتوجه إليك بالتحية ولكل من يستمع إليكم أولا الحديث عن الجانب الاجتماعي في الشعر العربي حين كان في ضفته الشفوية والمناقلة عبر الروايات أو عندما أصبح مدونا والمناقلة عبر الكتب والنواسخ هو كان مهتما اهتماما كبيرا بالقضايا الاجتماعية لولا الشعر لما تعرفنا على الكثير من الحيوات الاجتماعية في عصور كثيرة الشعر أخبرنا عما كان يحدث اجتماعيا من عادات وتقاليد وطقوس وأعراف وتصورات في الأيام الجاهلية عندما جاء الإسلام الشعر هو من أخبرنا بماذا كان يحدث من مغايرات كثيرة جدا حدثت في العادات والتقاليد والأعراف والشعر فيما بعد تولى حيل اجتماعية من أجل تقديم الحياة وهي تتطور من حال إلى حال ولذلك الشعر العربي قيل عنه بأنه هو ديوان العرب لأنه يحدثنا عن كل شيء بما ذلك في الحياة الاجتماعية وأعتقد بأن اهتمام الشعر بالحياة الاجتماعية من خلال الأعلام ومن خلال الأفكار ومن خلال الطبقات الاجتماعية ومن خلال الحيوات التي يعيشها الناس داخل بيوتهم وفي القرى وفي
المشاكل
البوادي.
التي كانوا يعانون منها في ذلك الوقت أيضا
أكيد ولذلك القصائد تخبرنا كثيرا عن الحياة الاجتماعية الموجودة في البوادي الموجودة في القرى والأرياف الموجودة في المدن وأيضا عن هذه المناقلات التي أسميناها فيما بعد الرحلات من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر ولذلك انشغل الشعر العربي كثيرا بالجانب الاجتماعي في دوائر جغرافية عديدة ونحن ندين بالشعر بأنه هو الذي قدم لنا الحياة الاجتماعية وهذا لم يقتصر فقط على الشعر العربي وإنما الأشعار الأخرى في البلدان الأخرى والحواضر الأخرى مثل الهند والسند والصين وإلى آخره بالإضافة إلى ما جاءت به الكتابات النثرية أو المدونات النثرية التي كتبها الرحالة أو التي كتبها أدباء تلك البلدان فترجمت إلى اللغة العربية وإذا ما انتقلنا إلى العصور فيما بعد، مررنا بالعصر مثلا صدر الإسلام، ما بعد صدر الإسلام، الخلافة، العهد الأموي، العهد العباسي، حتى نصل إلى أيامنا الحاضرة الآن، سنجد الشعر بأنه كان شغوفا بالحياة الاجتماعية، فقدم الكثير من المشكلات التي عانت منها البيوت الأسر، والكثير من المشكلات التي عانت منها النفوس تجاه حالة معينة، تجاه غرض معين، تجاه هدف معين، تجاه حلم معين. الشعر يحدثنا عن الأمراض التي كانت تنتشر في المجتمعات والأمكنة الجغرافية العربية سواء في المشرق أو المغرب العربي. حدثنا عن حالات الحب والعشق، حدثنا عن المخاطر، عن الزلازل، عن البراكين، عن الحروب. كل ذلك وآثاره الاجتماعية كانت تقدمها لنا القصيدة العربية أو المدونات الشعرية العربية.
أحسنتم كثيرا. الدكتور حسن حميد الشاعر والناقد الأدبي من سوريا، شكرا جزيلا لك.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
مستمعينا الكرام، وفي العصر الحديث كان هناك الكثير من الشعراء ممن عانوا هم أنفسهم من مرارة الفقر، أو وصفوا هذه الآفة الاجتماعية وآثارها الهدامة على المجتمع ومستقبله، وقدموا الحلول والعلاجات التي ارتأوها لمعالجة هذه المعضلة كل حسب وجهة نظره. وكان هناك البعض من الشعراء ممن هاجروا من أوطانهم هربا من الفقر، وعاشوا آلام الغربة بظروفها القاسية، ووقع البعض منهم في الفقر الذي هربوا منه، فقد رافقهم مع قلة الحظ في تحصيل الرزق إلى حد وصل بالشاعر إلى اليأس. وهنا نتذكر الشاعر المهجري في العصر الحديث الذي أتى على نفس المعنى، والذي يبكي حظه العاثر أيضا، وهو الشاعر اللبناني إلياس فرحات. يقول:
طوى الدهر من عمري 30 حجة، طويت بها الأصقاع أسعى وأدأب،
أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت راح يغرب.
وفي العصر الحديث أيضا يمكننا القول إن الأدب بفنونه المختلفة تمكن من الكشف عن قضايا اجتماعية أرقت الأفراد والجماعات. وعلى سبيل المثال، فقد دعا الشاعر حافظ إبراهيم إلى الإحسان للفقراء باعتباره أحد الحلول التي قد تسهم في التخفيف من أزمة الفقر، وذلك في قوله:
أيها المصلحون رفقا بقوم قيد العجز شيخهم والغلام،
وأغيثوا من الغلاء نفوسا قد تمنت مع الغلاء الحمامة.
مستمعينا الكرام، الشاعر حافظ إبراهيم يندهش أن يرى مواطنيه ينهشهم الفقر وهم يعيشون في أرض غنية بالذهب، وقد ألقى باللائمة في فقرهم على الأجانب المحتلين الذين امتصوا خير مصر كما يمتص الإسفنج ما في الوعاء من ماء، وقد استدروا دون غيرهم درعها، حيث يقول في هذا المجال:
أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا ونحن نمشي على أرض من الذهب،
والقوم في مصر كالإسفنج قد ظفرت بالماء لم يتركوا درعا لمحتلبي.
ومن شعراء العصر الحديث من تناول الفقر بقالب إنساني رائع مثل الشاعر السوداني محمد الفيتوري، الذي نراه يدعو الناس إلى الثورة للخلاص من الواقع الاجتماعي المتردي الذي يمثل الفقر والعوز والحرمان أحد مظاهره.
إنكن سرنا على الشوك سنينا ولقينا من أذاه ما لقينا،
إنكن بتنا عراة جائعين أو نكن عشنا حفاة بائسين،
فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا.
أعزائنا المستمعين، جولتنا معكم ستتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
حتى ذلك الحين نشكر لكم كرم المتابعة، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسعدكم ويدخل البهجة في نفوسكم. ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر برنامج تاريخ العلم في إيران، والذي نتعرف من خلاله على الحركة العلمية في بلاد إيران على مر العصور. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، إذا اعتبرنا العلم تعاملا واعيا مع الطبيعة، فحينئذ سندرك أن الإنسان كان مع العلم دائما وفي كل مكان. والإنسان الذي كان يعيش قبل حوالي 100,000 عام مضى في غرب بلاد إيران الحالية قرب مدينتي كرمانشاه وهمدان. هو شبيه بالإنسان الحالي في تفكيره وسعيه من أجل تحقيق حياة أفضل. والعلوم المعاصرة ومنها الرياضيات هي نتيجة جهود كل البشر في جميع أرجاء كرتنا الأرضية. لقد كانت تسكنها أمم مختلفة في عصور متفاوتة وفي مستويات متباينة من الحضارة البشرية، وكانت دوما تهتم بمعرفة قوانين الطبيعة من خلال الاعتماد على تجاربها، وكانت تسعى من أجل تحسين حياتها والانتصار على المصاعب والتحديات.
أحبتنا الأفاضل، لقد كانت المفاهيم الأساسية للرياضيات مثل الكمية والشكل مترافقة دائما مع البشرية، وإذا ما نظرنا إلى الرياضيات بالمعنى العام فقد كان لها تاريخ يضاهي تاريخ البشرية، ولم يكن ينظر إلى الرياضيات في العصور القديمة باعتبارها علم الأعداد، ولكنها كانت تؤدي دورا بارزا وملموسا في الأبنية والمنشآت المائية والأدوات والعدد. وعلى سبيل المثال فقد كان دورها مشهودا في بناء القصور في العصر الإخميني وتأسيس الطرق الملكية والمساحة وأدوات مثل السفن والأعربات المدولبة وغير ذلك.
وقد كان البعض من القواعد والأساليب الرياضية مثل الجداول الجبرية والمعدلات الجبرية متداولة في مدينة السوس أي شوش القديمة، وأدى إبداع وحدات القياس بفضل همة علماء الرياضيات الإيرانيين إلى أن تتوحد هذه المقاييس في مناطق واسعة من العالم في ذلك الوقت. وتدل الآثار المتبقية من ذلك العصر على العلم الواسع للإيرانيين في علم الهندسة، فلقد كان الإيرانيون يمتلكون المعلومات في الكثير من قواعد حساب أسطح الأجسام وأحجامها عبر استخدام العلاقات الهندسية الجديدة، والكثير من العلماء اليونانيين أفادوا من علم الإيرانيين في توسيع معرفتهم في مجال علم الهندسة.
وعلى سبيل المثال مستمعينا الكرام، فقد سجل فيثاغورس الذي يعد من مؤسسي علم الهندسة القضية الهندسية فيثاغورس باسمه على أثر رحلته إلى الشرق والإفادة من علوم الشرق القديم، في حين أن الوثائق التاريخية تظهر بوضوح أن علماء الهندسة في السوس أي شوش كانوا يحيطون علما بقضية فيثاغورس، ولكنهم لم يكونوا قد تمكنوا من عرضها على الجميع.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
نحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامج تاريخ العلم في إيران، ونواصل معكم هذا اللقاء. مستمعين الأعزاء، في خلال القرنين السابع والسادس قبل الميلاد تم الانتقال الثقافي من إيران وبابل وشمال إفريقيا إلى اليونان، وكان دور إيران الثقافي في هذا المجال بارزا. وفي القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد كان الاتصال الثقافي لإيران قائما مع اليونان، وزاد هجوم الإسكندر على إيران من هذا التمازج الثقافي. وفي عهد حكم البارتيين ارتحلت مجموعة من علماء سيستان إلى الهند وأسسوا قوانين الرياضيات وعلم الفلك في الهند.
نعم أيها الكرام، وكان مؤسسو علمي الجبر والمثلثات بل وحتى المثلثات الكروية وبعض الفروع من الرياضيات والمتعلقة بالحساب والاستخراج من الإيرانيين، وظهر في إيران مفهوم العدد باعتباره كمية متغيرة، وتابع العلماء الإيرانيون المعادلات السيالة التي تسمى اليوم بالمعادلات الديوفانتية بشكل جدي وواسع، ووضعت الأسس الأصلية للهندسة اللا إقليدية.
ومن هنا أعزائي الكرام، وبالاستناد إلى الثقافة الإيرانية الغنية والشرقية بشكل عام، استطاعت أوروبا الغربية أن تجد نفسها من جديد وأن تواصل هذه المسيرة. وإذا ما اكتفينا بملاحظة الجانب النظري من الرياضيات، فإن بإمكاننا أن نقسم تاريخها إلى 4 عصور: عصر ظهور المعلومات والمفاهيم الرياضية، وعصر الرياضيات التمهيدية، وعصر الرياضيات ذات الكميات المتغيرة، وعصر الرياضيات الحديثة.
وقد اجتازت بلاد إيران العصر الأول حتى القرن 7 الميلادي، ودخلت بعد استعادتها لهويتها الوطنية العصر الثاني من تطور الرياضيات من نهاية القرن 8 وحتى بداية القرن 9 الميلادي، بل إنها دخلت في بعض المجالات في العصر الثالث. وبطبيعة الحال فإن هذا التقسيم طرأ عليه بعض من التغيير بالنظر إلى الوثائق التي وصلتنا اليوم والاكتشافات الأثرية وظهور وثائق جديدة.
وفي العصر الأول من تاريخ الرياضيات كانت الرياضيات ومفاهيمها ذات علاقة وثيقة باحتياجات الناس اليومية، مثل إحصاء المواشي وتقسيم الأراضي الزراعية وتشييد المعابد والقصور وبناء السدود والجسور وتأمين أرزاق المقاتلين والحسابات المتعلقة بالتعاملات التجارية والملاحة، وخاصة في إيران، وتأمين الماء المطلوب للزراعة عن طريق شق القنوات وحفر الممرات المائية للري.
وكان من الطبيعي أن تتكامل الأساليب الرياضية لحل القضايا المعقدة تدريجيا مع ازدياد الحاجات، ولكن الرياضيات كانت في هذا العصر في خدمة الحاجات البشرية. على أي حال مستمعينا الكرام، ولم تكن قد اكتسبت الرياضيات بعض الطابع التجريدي والنظري في بعض من الحالات الخاصة وخاصة الإحصاء.
ويجب أن نحدد بداية الرياضيات التمهيدية في الوقت الذي اكتسبت فيه المفاهيم والقوانين الرياضية الشكل التجريدي، وكانت مقترنة مع الاستنتاجات العامة والمجردة في نفس الوقت الذي كانت فيه تحافظ على الحاجات العملية والاجتماعية.
أعزائنا الكرام، شكرا لكم على طيب متابعتكم، واستعراضنا لمسيرة التطور العلمي والمعرفي في إيران سيتواصل بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامج تاريخ العلم في إيران.
شكرا لكم، وحتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها، أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المرصد اللغوي.
راجين أن ينال رضاكم ويحظى بحسن إصغائكم مع طائفة أخرى من الأخطاء اللغوية التي رصدناها.
مستمعين الأعزاء، من الأخطاء اللغوية الشائعة المتعلقة بالاستخدام الخاطئ للحروف مع الأفعال استعمالنا حرف الجر على مع كلمة التأكيد، فنقول مثلا،
نقول هو يؤكد على الأمر.
والصحيح
أن يستعمل هذا الفعل من دون حرف الجر لأنه متعد بنفسه، فنقول
أكد الأمر أي جعله أكيدا.
نعم أحبتنا الكرام، وقد سمعنا أن هذا الفعل يأتي مع حرف الجر على في حالة واحدة، وهي بتضمينه معنى نبه أو بتقدير مفعول به محذوف.
فقد ورد في لسان العرب أنه يجوز أن يتعدى بعلى بتضمينه معنى الفعل نبه، كقولنا
أكد الأب على ابنه أن يذهب إلى المدرسة، أو أكدت عليه ألا يفعل ذلك ثانية، أو أكد عليه تجنب الكذب.
ومن هذا الباب استعمال حرف الجر الباء مع الفعل فوض، فنقول
فوضت أخي بالأمر.
والصواب
فوضت الأمر إلى أخي،
لأن فوض مثل ترك، فلا يقال
تركت أخي بالأمر،
بل
تركت الأمر إلى أخي.
أيها الأحبة، ومن الأخطاء اللغوية الشائعة فيما يتعلق باستخدام الكلمات قولنا
رأيت كافة الأصحاب.
والصواب
رأيت الأصحاب كافة،
لأن كافة لا تخرج عن الحالية في الأشهر، ومثلها قاطبة.
أيها الأكارم، ومن الأخطاء اللغوية الأخرى أن نقول
تكاليف السكن مرتفعة،
والأكثر دقة وصوابا أن نقول
ثمن السكن مرتفع،
لأن تكاليف جمع تكليف، وتكلف بكسر اللام بمعنى المشقة والعسر.
من الأخطاء اللغوية الشائعة الأخرى أحبة الأفاضل فيما يتعلق باستخدام الحرف المناسب مع الفعل قولنا
تخرج من الجامعة.
والأصوب
تخرج في الجامعة،
لأن معنى تخرج تدرب وتعلم، نقول
تدرب في الجامعة وليس من الجامعة.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أعزتنا المستمعين، من الأخطاء اللغوية الشائعة أيضا بخصوص استعمال الكلمات في غير مواضعها وما تدل عليه من معان قولنا
انتظرتك برهة،
نريد من البرهة الوقت القصير، والصواب أن نقول
انتظرتك لحظة أو هنيهة.
جاء في لسان العرب البرهة الحين الطويل من الدهر.
أيها الإخوة والأخوات، وبذلك يتبين لنا أننا نستعمل هذه الكلمة في المعنى المعاكس تماما.
أيها الأحبة، من الأخطاء اللغوية شديدة الانتشار استخدام الفعل اعتبر بمعنى عد، فيقولون
اعتبرت فلانا صديقا،
أو يقولون
يعتبر الإعلام وسيلة من وسائل الترويج،
أو
يعتبر فلان خبيرا في مجاله،
أو
أعتبر الأمر منتهيا.
والحقيقة أحبتي الأفاضل إن اعتبر فعل على وزن افتعل، ومعناه
أخذ العبرة والتعظ،
ومعناه
التعجب والتأمل.
قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العبرة واتعظوا. لذلك فإن من الصواب أن نقول
عددت فلانا صديقا،
أو نقول
يعد الإعلام وسيلة من وسائل الترويج، ويعد فلان خبيرا في مجاله، وأعد الأمر منتهيا.
أيها الكرام، ومن أكثر الأخطاء اللغوية الشائعة التي يقع فيها حتى كبار الكتاب هو استخدام الفعلين قام وتم في غير موضعهما.
ومن أمثلة ذلك قام صديقي بالتعليق على كلامي، وتم إقامة حفل للخريجين.
والصواب أن نقول أعلق صديقي على كلامي وأقيم حفل للخريجين.
ذلك لأن استخدام هذين الفعلين بهذه الطريقة جاء نتيجة التأثر بالترجمة من اللغة الإنجليزية.
فالفعل قام يستخدم في تلك الجمل المغلوطة فعلا مساعدا، والعربية ليس فيها أفعال مساعدة مثل الإنجليزية.
أما بالنسبة للفعل تم فهو يستخدم عوضا عن استخدام الفعل المبني للمجهول، والعربية لم تعرف هذا التركيب أيضا.
إنما من وجه آخر تعني تم كمل أو اكتمل.
لذلك من الصواب القول تم عقد الاجتماع في البيت.
حسنا، كيف أعرف نضع بدلا من تم كلمة كمل أو اكتمل أو يكتمل؟ فإذا لم يفسد المعنى فاستخدامنا صائب.
مثال على ذلك يتم مناقشة القضية في المحكمة، نضع يكتمل لتصبح الجملة يكتمل مناقشة القضية في المحكمة.
نلاحظ فساد المعنى، والصواب أن نضع فعلا يناسب السياق مثل يجري أو يحدث.
نقول يجري مناقشة القضية في المحكمة،
أو استخدام البناء للمجهول،
تناقش القضية في المحكمة. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
في هواك يا رب وما لي سواك، أنا مفتون في هواك يا رب